بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المقدس في كلمه الرب من حيث الزواج المقدس. يحتفل العالم الغربي الأحد الثاني من كل عام من شهر مايو بعيد الأم وعيد المرأة، وأنا كمان بعتبره عيد الأسرة. حابب اليوم أن أتأمل في ما هو الزواج المقدس، بالرغم أنه يوجد خلافات في الأسر بعد الزواج، ربما بفترة قصيرة يجتاز مشاكل ألم في الأسر. نجد مفهوم الحب نوعا ما تغير عن الوعود السابقة اللي وعدوا بها نفسهم الزوج والزوجة. هل يا ترى بالرغم من كل المشاكل والخلافات الزوجية يظل الزواج مقدس أم لا؟ تنشأ الخلافات بين الزوجين، إنهم يختلفوا في أمور الحياة. تطلب ربما الزوجة من الزوج: نريد أن نغير موبيليا وعفش البيت، أو تعال نخرج النهاردة، أو تعال نزور حد النهاردة، أو نروح السينما، أو نتعشى برا، أو نشتري بيت جديد، وهكذا. ربما يكونوا متوافقين، وربما يكون هناك طرف آخر غير مستعد لهذه الطلبات وتنشأ الخلافات، لأن كل واحد عنده أولوية مختلفة. هناك من عنده أولوية التجديد، وهناك من عنده أولوية الحسابات المادية، وكل من الطرفين له إيديولوجية، له عقيدة خاصة في ذهنه في كيف يتصرف ويعيش الحياة. فلذلك ينشأ شوية شوية الخلاف الزوجي. أتذكر نكتة ربما تكون طريفة. اجتمعوا ثلاث سيدات وقرروا يعملوا إضراب لزوجهن، إنه مش هيطبخوا في البيت لمدة ثلاث أيام، نشوف الرجالة هترجع راكعة أم لا. كانوا ثلاث سيدات، واحدة نعتبرها أمريكية، والثانية فرنسية، والثالثة مصرية. فقرروا الثلاث زوجات يعلنوا ويخبروا أزواجهن بأنهم إضراب، ما فيش أكل لمدة ثلاث أيام في البيت. الزوج الأمريكي البسيطة طلب ديليفري وخلص نفسه من المشكلة. الزوج الفرنسي دعاها وعزمها على رستوران في مدة الثلاث أيام وسهرة رومانتيكية لذيذة جدا. والمفاجأة، الزوجة المصرية قالت لأصحابهن: بعد ثلاث أيام بشوف طشاش بعين الشمال دلوقتي. ده نتيجة اختلاف الثقافات والأولويات. لماذا يتحول الزواج إلى خلاف؟ يتحول الزواج إلى خلاف، هناك أسباب عديدة، منها الزوجين كل منهما له خلفية مختلفة في التربية، في البيئة، في الأسرة، كل واحد جاي من بيئة مختلفة، بثقافة مختلفة، بدراسة مختلفة، ربما من قرية، مدينة، عاصمة أو دولة أخرى، زواج من أجانب، كل منهم له خلفية مختلفة، وبحسب كل خلفية كل شخص هناك توقعات مختلفة عن الزواج. كل واحد عنده احتياج من الزواج وأمنيات كان متخيل أن يجدها في الزواج. الزواج بيربط بين شخصين مختلفتين في الطباع، في العادات، في التقاليد، في الثقافة، في العمر، وفي الخبرات. عشان كده مش بالسهل من أول سنة واثنين وعشرة أن يكونوا الاثنين ثقافة وخلفية واحدة، بيحاولوا الاثنين ينسجموا وأن يصلوا إلى خط واحد، ولكن هناك صعوبة. نقطة تانية، لماذا هناك خلاف في الزواج؟ لأننا غير كاملين، كل منا يتوقع في الطرف الآخر أن يكون كامل، سوبرمان أو الزوجة الخيالية الكاملة. لا أحد فينا يعترف بحدود إمكانياته البشرية، ونسينا أن احنا بشر وليس آلهة، يعني غير كاملين. يطلب كل طرف من الآخر أن يكون كاملا ممتاز، ولكن ينسى أنه هو كمان غير كامل وغير ممتاز للنهاية. الكمال فقط لله. في نقطة تانية، في عدم الكمال علينا أن نعرف أن كل منا له عيوبه. لا تتوقع أن تتزوج شخص نازل من السماء بدون عيوب. ونقطة تانية، في مشكلة نفسية أن كل واحد في داخله طبيعة أنانية. عندما يختلف الزوجين كل شخص يتكلم بصيغة أنا، أنا عملت وأنا جبت وأنا وأنا وأنا، وينسى أنه معه شريك الحياة الطرف الآخر. طبيعتنا عند الخلاف تظهر فيها الأنانية، كل واحد بيميز نفسه. أيضا كل واحد له خصوصياته في الحياة، من ماضي ومن حاضر وربما سيكون في المستقبل. كل واحد يريد أن يمتلك الآخر وليس أن يعيش مع الآخر. الامتلاك قاتل للزوج. هناك من يعتقد إنما أو عندما نرتبط بشخص نمتلكه يكون لنا وحدنا، وينسى أن الإنسان هو كائن اجتماعي يتفاعل مع الجميع ومع الأسرة أيضا. في سبب حديث جدا ظهر في حياتنا اليومية، تحديات كثيرة في عالم اليوم من حيث التكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة سببت في أزمات وخلافات عديدة في الأسرة والزواج. للأسف أقدر أقول ارتبطنا بالتكنولوجيا بالموبايلات بالآيباد والمواقع زي الفيسبوك والواتساب وغيره 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 أكثر من ارتباطنا بالأشخاص الذين نعيش معه. يعني بنجد في الأسرة ربما يجلسوا 5 دقائق مع بعض وبعدين كل واحد ماسك الموبايل بتاعه والشاتنج بتاعه وشغال في حوارات مع أشخاص بعيدين عنه وترك اللي عايشين معاه. وأيضا تسلل هذا الداء إلى الأطفال، حتى ربما في العشاء في الغداء كل واحد جنب الشوكة والسكين بتاعته والمعلقة موبايله على السفرة. هل دي حياة فيها ترابط؟ وفي الكنيسة بنستعمل موبايلات، في الاجتماعات بنستعمل موبايلات، في المحاضرات بنستعمل موبايلات، ما حدش عارف يحتك ويعيش مع اللي جنبه. كلنا حابين الأشخاص بعد، ليه؟ لأن من بعيد ما فيش مشاكل مباشرة، ما فيش انطباعات مباشرة، لكن اللي معانا زهينا منه وزهي مننا فنتواصل شوية مع عالم بيسموه الافتراضي، يعني في الخيال، الكمال اللي في الخيال، لأن نسينا إن احنا عندنا طباع بشرية فيها الضعف وفيها الكمال. كل ده موجود في الأسر، لكن كيف يكون عندنا القدرة على حل الخلاف والخلافات الزوجية؟ ده الأهم. أوعى تعتقد بأن الأسرة ستمر بدون خلافات. الجدارة والشطارة والذكاء ينحصر في مفهومك في الحب أن تكون عندك قدرة في حل الخلافات. ده معنى الحب. الحب هو إيه؟ إنك تعرف تزيل العقبات، تغير الجو اللي بيه فيه مشاكل من جديد وتصنع جواه الحب. الحب مش أغاني، مش أشعار، مش أفلام رومانسية ورومانتيك. الحب هو اختبار يومي من فوق قمم المشاكل أنه كيف يستمر. ده الزواج المقدس. لا يوجد زواج بدون مشاكل، ولكن يجب أن يوجد زواج به قدرة على حل الخلافات. في رسالة مهمة للقديس بولس، وهي نصيحة مهمة لكل الأسر، أفسس 4، بتتكلم عن حلول للخلافات الزوجية وكيف نعيش الحب المقدس بالرغم الصعوبات والمشاكل. بيقول لنا: لذلك اطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. عارفين اللي بيفسد الزواج والعلاقات الزوجية والحب؟ إذا دخل وسطيهم كذب، لو بدأوا يخبوا عن بعض. على فكرة الكذب ده مش لأن أي طرف عايز يكذب، لأن هناك في شرخ حدث بين الطرفين، معرفوش يتفاهموا زي الأول، فكل واحد بدأ ياخد جنب ويتوارى ويرجع ويحل مشكلته بطريقته الشخصية، يبحث عن حب آخر أو عن طريق آخر يعوض له انكسار الحب الذي حصل في داخل الأسرة. عشان كده بتظهر سمات وصفات على الأوجه على الوش إن في كذب بيحصل في البيت، مش قادرين يعيشوا بالحب ولكن بيتجملوا الحب بينهم وبينصح. كيف ننهي الكذب؟ لأنه ده بيموت الحب والأسرة، إن الاتنين يتكلموا بالصدق مع بعض، يتكلموا بحقيقة، يتناقشوا مع بعض، يحلوا الخلافات. لو طالت فترة الزعل بين الزوجين وبدأوا يكذبوا على بعض ومش عارفين يواجهوا بعض بمحبة، هتضيع الأسرة. إيه اللي ينجحهم؟ إن يختلوا ببعض، يشوفوا الوقت المناسب، وبعيد عن تدخلات الأولاد، وبعيد عن تدخلات المجتمع والأصدقاء والأسرة والمقربين حتى الدرجة الأولى، ويختاروا معهد مناسب يتكلموا فيه مع بعض يوميا. لو تأجل لأسبوع هتكون مشكلة كبيرة. يتكلموا بالحقيقة مع بعض، بالصدق مع بعض، يتناقشوا أنا مبسوط منك في ده وأنا مش مبسوط منك في ده، يقدروا يوضحوا وجهات نظرهم لبعض، هيفهموا بعض أكتر، هيحبوا بعض أكتر. لكن لو بدأوا يكذبوا على بعض الأسرة بتنهار. نقطة تانية في رسالة القديس بولس: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تعطوا إبليس مكانا. الأسرة المصرية ربما فيها الزوج يكون واخد الطبع الشرقي، إنه سريع الغضب، وإذا غضب بتظهر طبيعته الأصلية، ربما يشتم وأكثر ربما يضرب وهكذا. اعرف إنك مش عارف تتكلم بالمواجهة، وربما يكون العكس، المرأة تكون نكدية عشان الستات ما يفتروش على الرجالة. في الطرفين ممكن الراجل يكون غضنفر، ممكن الست تكون نكدية، لكن بيقول لهم اغضبوا. يعني ايه اغضب؟ ازعل، اظهر انك زعلان، ولكن شرط الا تخطئ وتصير بطبيعة غير انسانية في التعامل، لان الجرح اللي هيصدر وانت غضبان هيسجل للابد في ذاكرة الطرف الاخر، ربما يغمي عينيه عن اللي حصل، لكن مش ممكن ينسى هذا الجرح اللي حصل من الطرف الآخر. إذا ضربت، إذا شتمت، إذا تعصبت، إذا أحرجت الطرف الآخر أو قللت منه، أنت مش عارف أنت جاي منين، وأنت مش عارف أنت جاي منين. أشكر ربك إن أخدتك، وأشكر ربك إنك أنا اتجوزتك، و و و الردح الشري ده. لكن لا تغرب الشمس على غيظكم. هنا نقطة مهمة: إذا حصل خلاف ولو نمتوا ليلة واحدة وانتوا زعلانين من بعض، أضمن لكم تعاسة مستمرة. لكن لو حصل خلاف ويجب أن قبل ما تناموا مهما حصل تعاتبوا بعض وتتكلموا بكل صراحة، ولا تغيب الشمس على غيظكم. اوعوا تناموا في اوضه واحده وانتم زعلانين، او ربنا يديكم اوضتين وكل واحد ينام في اوضه في اليوم ده، تبقى مصيبه اكبر، مش عايزين الاوض. لا تعطوا ابليس مكانا. في اللحظه اللي مش هتعاتبوا فيها بعض اخر اليوم، سيكون ابليس او الشيطان هو سيد البيت. صعبة الدراسة دي، ومش هترجع تاني بسهولة. لا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السارق فيما بعده، بل بالحري يتعب عامل الصالح بيده. يعني عايز يقول لنا ايه؟ إبليس حيبتدي يشتغل في أرض خصبة، حتبعدوا الصلاح اللي كنتوا فيه، حتضيعوا حاجات كتيرة. اشتغلوا للبنيان، اشتغلوا ليصلح حياتكم، وما تخلوش إبليس ياخد يكون صدارة رئيس البيت في هذا الوقت. الأسرة اللي فيها اختلافات شديدة يوميا بيقول لنا فيها الله يكون حزين. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الرب افتداكم، صار عريس للكنيسة، وصارت الأسرة زوج وزوجة مكرسين للرب. خدتوا ختم، ما تخلوش الختم ده يتفك ينكسر. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي فيكم، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. الآيات دي فيها نقط كتيرة حلوة. المشاكل الزوجية بيحصل فيها مرارة، بتسيب أثر مرارة، سخط، غضب، صياح يعني خناقات، تجديف، شتايم وهكذا. ولكن الأصعب أن يكون في خبث بين الطرفين، عشان كده بيحلها في الآية 32 ويقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. كل اللي فات دي طرق لدخول المشاكل واستمرارها في الأسرة. كيف نحل مشاكل الأسرة لما تحدث بين الزوجين؟ هنا لا تحزنوا روح الله القدوس الذي فيكم، حديكم كيف تتغلبوا على مشاكل الزوجين. أول نقطة مهمة، المظلة لتصليح كل ما يفسد في الأسرة كلمة واحدة، مشروع اسمه التسامح، إن أسامح، أغفر. طبعا لما يكون الطرفين في حالة مشاكل الكلمة دي مش واردة، صعبة جدا، جبل. مين اللي يسامح ومين اللي يبدأ ومين اللي يبادر؟ لو أنا بادرت أبقى الضعيف والتاني حيفتكر أنه هو الأقوى والأصح. التسامح يأتي بدون شروط. طب إيه هي شروط التسامح؟ أول نقطة إنك تسامح بصدق، يعني من جواك. إذا سامحت سامح بصدق، ما تخليش الضغينة جواك شايلها. يعني إيه؟ تمثل إنك سامحت. طرف من الطرفين صالح التاني أوكي خلاص خلصت، لكن لسه شايل في قلبه المشكلة، مش هيكون تسامح بصدق. إذا اشتغلت على الحب تحل مشاكله عن طريق التسامح. وأول نقطة إيه؟ أنك تسامح بصدق. امسح، مسح تام لا للعودة، أن تتذكر الألم. على فكرة في ناس تسامح ولكن مخزنة وفارب مشكلة تانية، يروح يقر من مليون سنة اللي حصل، وعامل كتالوج وكتاب كاتب فيه يوم كذا وتاريخ كذا والساعة كذا حصل وحصل وحصل. ده مش تسامح يصلح اختلافات الأسرة. نوع تاني، أن نسامح باستمرار. الطرف العزيز زواجه يستمر يتعلم أن يسامح قديه، دائما وأبدا بدون عدد وبدون نهاية. ليه؟ هل أنا ضعيف؟ لا، لأننا بشر. اوعى تفتكر إذا اختلفنا وتصلحنا آخر المشاكل، بكرة ممكن يستمر حاجة تانية، تظهر حاجة جديدة. لكن نتعلم ونتدرب أن نسامح باستمرار. دي اللي في الآية بتقول إيه؟ اغضبوا ولا تخطوا ولا تغرب الشمس على غيظكم، ما تخلوش للشيطان يدخل، لأن لو ما فيش تسامح باستمرار الشيطان حيستغل الثغرات الجديدة. معقول أقدر أسامح على طول؟ أيوة. إنجيل لوقا إصحاح 17 بيقول لنا إيه؟ احترزوا، يعني انتبهوا لأنفسكم وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. ده التسامح، اغفر له. شوف ازاي. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. 7 مرات يعني عدد الكمال إلى ما لا نهاية. يعني ممكن في نفس اليوم يخطئ ضدك 7 مرات، والسبعة دي رمز إلى ما لا نهاية، أن تغفر بما لا نهاية. نوع تاني في المسامحة أن نسامح بعضنا بحرية. يعني إيه؟ بدون شرط، بدون قيود. أنا هسامحك المرة دي، ولكن إذا كررتها تاني هيكون في عقاب آخر. ده مش حرية، ده سجن. سامح بحرية بدون شرط، إذا أو ما أو افتراضات أو تنبيهات. الأسرة محتاجة إنها تدخل في كلمة الله عشان تقدر تعيش كأسرة مستمرة للأبد. بحرية ما تحطش شروط، شروط لأنك معناه بتخوف اللي قدامك، أو بتعتقد إنك أنت الأهم والأقوى من التاني، والتاني لازم يطيعك لأحسن يضيع. حيمثل عليك ويكذب عليك ويعاملك كأنك صغير بيضحك عليك. حاجة تانية نهائية، أن تسامح مسامحة كاملة. طبعا كل التطبيق للكلمات دي قد نعتقد إنها روتينية، لكن في الواقع صعبة. مظبوط، لكن عايز يعيد توازن الأسرة محتاج يمشي على الكلمات دي. مسامحة بالكامل، ما ينفعش أسامح على جزء وجزء تاني لا، أختار جزء أتنازل فيه والتاني على فكرة ده مش هغفره ليك أبدا، ده ما اسمهش مسامحة بالكامل. بيقول لنا إيه في سفر أشعياء صح 43، بيقول لنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. الرب لما غفر لنا خطايا غفرها بالكامل، ما سبش فيها جزء وما سبش فيها شرط. لو حصل فيما بعد أخطأت ضدي حموتك، ولكن غفر خطايانا السابقة وكمان عطانا نعمة للي جاية. وهكذا الزوج والزوجة على مثال المسيح يفهموا أنهم يجب أن يأخذوا من صفات الله ماحي الذنوب، يعني بيمسحها نهائيا وما يتذكرهاش تاني، ما ترجعش في ذهنه تاني. عشان كده دي محاولة للتأمل في مشاكل أسرية بالرغم الخلافات، إذا بتجددها تحت ضوء كلمة الرب في الحاجات اللي اتكلمناها هتدخل حضرتك في نعمة الزواج المقدس. سيستمر زواج مقدس بالرغم كل الخلافات اليومية وربما لكل ساعة أو كل دقيقة. في حاجة عايز أنهي بيها، مرة قريت حوار عروسين في أول يوم زواج، هو كوميدي في لفتة من الفكاهة، عايز أنهي بيه. بيقول الاثنين تعهدوا في أول يوم حاجات حلوة رومانسية كتيرة جدا. الزوج بيقول ياه أخيرا الحلم اتحقق إنه هيتجوز مين اللي عايزها أو اللي عاوزها. الزوجة بتقول له عاوزني أبعد عنك؟ الزوج لا ما تقوليش الكلام ده مرة تانية. الزوجة أنت تحبني؟ الزوج بيقول لها أكيد. الزوجة طيب ممكن تفكر تبعد عني؟ لا طبعا. الزوجة بتسأل طيب ممكن تهديني أو تعطيني عفوا بوسة؟ طبعا وعلى خدك كمان. الزوجة طيب تعتقد أنك ممكن تضربني في يوم من الأيام؟ الزوج لا طبعا أنا مش من النوع ده من الرجال. الزوجة ممكن أثق فيك؟ الزوج أيوة. الزوجة يا حبيبي بعد مرور سنة من الزواج وبيرجعوا للذكرى تاني. الرسالة هنا العبرة في الآخر بتقول إيه؟ إيه رأى الرسالة من الأسفل إلى الأعلى. كانت الكلمات الأولى كلها حلوة، لكن بعد سنة واثنين وثلاثة الكلمات اتغيرت. نبدأ من أسفل، تقول الزوجة يا حبيبي، الزوج يقول لها أيوة، ممكن أثق فيك؟ لا طبعا، أنا مش من النوع ده من الرجال. الزوجة طيب تعتقد أني ممكن تضربني في يوم من الأيام؟ طبعا وعلى خدك كمان. طيب ممكن تديني بوسة؟ لا طبعا. طيب ممكن تفكر تبعد عني؟ أكيد. الزوجة أنت بتحبني؟ لا ما تقوليش الكلام ده مرة تانية. الزوجة عايزني أبعد عنك؟ يا أخيرا الحلم تحقق. في نكتة ولكن ليها مضمون، في البداية عندنا كلمات حلوة وفي الختام عكس ما كنا بنوعد فيه بعضنا بعض. لذلك النهاردة عيد الأسرة، عيد الأم، عيد المرأة، هو أن نعيد تذكر يوم ما ارتبطنا كنا بنقول إيه لبعض. بالرغم من كل الخلافات الله لسه حاضر، ولكن تحت ضوء كلمة الرب كل شيء ممكن يتصلح ويحل. بعيد عن الرب وبعيد عن كلمته وكنيسته أسر كثيرة بتتشتت وربما وتطلب الطلاق والانفصال، وبيت محاكم الكنسية المسيحية النهاردة مملوءة بأرقام كبيرة جدا لا يتوقعها بشر. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدامل أبد أمين.